شعير أو بحنطة إلى أجل لا يجوز،
يجوز التفاضل لكن لا يجوز المسح، فهذا ما يكره بيعه إلى أجل. هناك صور ذكرها الإمام رحمه الله قد يتوصل بها إلى بيع الممنوع إن كانت في ظاهرها بيع طعام بدراهم ثم شراء طعام بدراهم، لكن هذه الدراهم صارت وسيلة إلى بيع طعام بطعام، فهذه هي التي ذكرها الإمام رحمه الله تعالى في هذا الباب. قال: حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد أنه سمع سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وهما من فقهاء المدينة السبعة من التابعين المشهورين ينهيان عن أن يبيع الرجل حنطة بذهب إلى أجل ثم يشتري بالذهب تمرا قبل أن يبيع قبل أن يقبض الذهب من مشتري الحنطة للتمر، ومتهم. الآن باع الرجل حنطة بذهب ما فيه إشكال إلى أجلها، إلى هذا الحد ما فيه إشكال، لكن قبل أن يقبض الثمن اشترى به كأنه باع الحنطة بالتمر إلى أجل، ويتحايل بمثل هذه الصورة على بيع الربوي لغير جنسه إلى أجل. لكن لو باع حنطة بذهب إلى أجل ثم اشترى حنطة بذلك الثمن قبل أن يقبضه، هذا من باب أولى، من باب أولى، لأنه باع الجنس بجنس ويمنع فيه النوعان من أنواع الربا. في الصورة الأولى يمنع النفع الذي هو التأجيل دون التفاضل، أما هذه فيمنع فيها التفاضل والنفع. وحدثني عن مالك عن كثير بن فرقد المدني نزيل مصر ثقة من الثقات أنه سأل أبا بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم وهو أيضا من الفقهاء السبعة عن الرجل يبيع الطعام من الرجل بذهب إلى أجل، يبيعه عليه بذهب إلى أجل ثم يشتري بالذهب تمرا قبل أن يقبض الذهب فكره ذلك ونهى عنه، يعني منعه في الصورة السابقة لما يخشى من التهمة. الصورة السابقة: اشتريت أنت من زيد تمر لمدة سنة، اشتريت تمر بألف ريال لمدة سنة، ثم زيد هذا بعد مضي ستة أشهر مثلا اشترى بألف حنطة، اشتراها منك، اشترى بالألف منك حنطة، يعني كأنه باعك التمر بالحنطة لا بالذهب ولا بالفضة، ظهرت لما ظهرت. لكن لو اشترى من غيرك وأحاله عليك سيأتي الكلام في هذه الصورة. يقول عن كثير بن فرقد أنه سأل أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن الرجل يبيع الطعام من الرجل بذهب إلى أجل ثم يشتري بالذهب ثمرا قبل أن يقبض الذهب فكره ذلك ونهى عنه، لأنه وسيلة يتوصل بها بل حيلة على التوصل ببيع الطعام بالطعام من غير تقابض. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وعن مالك عن شهاب مثل ذلك أي كرهه، وهو مثل سعيد بن المسيب سليمان بن يسار وكر بن محمد بن حزم، الأربعة كلهم كرهوا ذلك. قال مالك: وإنما نهى سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وابن شهاب أن ألا يبيع الرجل حنطة بذهب، أن ألا يبيع، قالوا هذه لا زائد الأصل نهوا عن أن يبيع. ما منعك ألا تسجد؟ يعني ما منعك عن السجود؟ ما منعك عن أن تسجد؟ لأنه ما دخلت عليه في تأويل مصدر، يراد به السجود هنا البيع، والمنهي عنه الإيقاع لا العدم. هنا المنهي عنه نهى عن أن لا يبيع، وعن نهى أن يسجد، أن يبيع أن لا يبيع. هل المنهي عنه النفي أو الإيجاب؟ الإيجاب، فلا هنا زائد. وهناك ما منعك ألا تسجد، هناك الممنوع النفي ولا الإيجاب؟ المأمور به الإيجاب. انظروا التنظير المطابق، يقولون لا زائدة، نهى أن لا يبيع الرجل، نهوا أن لا يبيع الرجل، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، نهوا عن بيع الرجل حنطة بذهب، هذا صحيح، فتكون لا زائدة. ما منعك ألا تسجد، ما منعك من السجود، ما الذي منعك من السجود؟ فلا هذه أيضا زائدة مثل ما هنا. والمراد بالزيادة زيادتها الإعرابية لا زيادتها من حيث المعنى، لأن القرآن مصون منها. نهوا عن أن يبيع الرجل، لا يبيع الرجل حنطة بذهب، ثم يشتري الرجل بالذهب ثمرا قبل أن يقبض الذهب من بيعه الذي اشترى منه الحنطة. فأما أن يشتري بالذهب الذي باع بها الحنطة إلى أجر ثمرا من غير بائعه، يدل على أن الصورة الأولى من البائع نفسه، نهو أن يشتري من البائع نفسه. وأما الصورة الثانية، فأما أن يشتري بالذهب التي باع بها الحنطة إلى أجل ثمرا من غير بائعه الذي باع منه الحنطة قبل أن يقبض الذهب ويحيل الذي اشترى منه التمر على غريمه الذي باع منه الحنطة بالذهب التي له عليها في ثمر التمر، فلا بأس بذلك، لأنها حوالة، دين مستقر في ذمة شخص وأحيل عليه وهو مالي، شو المانع من هذا؟ من أتبع على مالي فليتبع، من أحيل على مالي فليحكم. الفرق بين المسألتين ظاهر، ظاهر ولا مو ظاهر؟ ظاهر. قال مالك: قد سألت عن ذلك غير واحد من أهل العلم فلم يروا به بأسا، فلم يروا به بأسا، فوافقوا الإمام مالك على اجتهاده. والإمام مالك موافق لما ذكر من الفقهاء الأربعة، فالمسألة متداولة بينهم في بلدهم. لكن ماذا عن حكم المسألة عند غيرهم؟ يجوز ولا ما يجوز؟ يعني شخص باع على زيد تمر بدراهم واستقر الثمن بذمته، استقر الثمن بذمته 1000 ريال، استقرت بذمة عمرو، ثم بعد ذلك وجد عنده طعام هو محتاج إليه فاشترى بالثمن الذي في ذمته هذا الطعام الذي يحتاجه. نظير ذلك لو أن شخصا عنده ذهب، فذهب به إلى أصحاب الذهب والمجوهرات، ولا يريد أن يبيع، يريد أن يبدله بذهب جديد. قال صاحب المحل: أنا لا أشتري، لا أبدلك، لأني لا أرضى أن أبدله إياك بوزنه، واللي عندك مستعمل وأنا عندي جديد، وإذا أبدلته بأقل منه دخلنا في الربا، لكن أشتريه منك. يشتريه منه ولكن الجرام 40 ريال شراء، وأبيع عليك الجديد الجرام 50، ماشي ولا مو ماشي، لكن هل يصلح أن يقول خذ اشتري مني جرام ب40 وهذه 50 جرام ب2000 ريال، أشتري منك 40 جرام من 50 ب2000 ريال والقيمة هي التي عندك، أو لا بد أن يقبض؟ لا بد أن يقبض، هذا نظير الصورة التي لا بد أن يقبض.
باب السلفة في الطعام. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال لا بأس بأن يسلف الرجل الرجل في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل مسمى، ما لم يكن في ترع لم يبدو صلاحه أو تمر لم يبدو صلاحه. قال مالك رحمه الله الأمر عندنا في من سلف في طعام بسعر معلوم إلى أجل مسمى فحل الأجل فلم يجد المبتاع عند البائع وفاء مما ابتاع منه فقاله فإنه لا ينبغي له يأخذ منه إلا ورقه أو ذهبه أو الثمن الذي دفع إليه بعينه، فإنه لا يشتري منه بذلك الثمن شيئا حتى يقبضه منه، وذلك أنه إذا أخذ غير الثمن الذي دفع إليه أو صرفه في سلعة غير الطعام الذي ابتاع منه فهو بيع الطعام قبل أن يستوفى. قال مالك وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل أن يستوفى. قال مالك فإن ندم المشتري فقال للبائع أقني وأنظرك بالثمن الذي دفعت إليك، إن ذلك لا يصلح، أهل العلم ينهون عنه، وذلك أنه لما حل الطعام للمشتري على البائع أخر عنه حقه على أن يطيله، فكان ذلك بيع الطعام إلى أجل قبل أن يستوفى. قال مالك وتفسير ذلك أن المشتري حين حل الأجل وكره الطعام أخذ به دينارا إلى أجل، وليس ذلك بالإقالة، وإنما الإقالة ما لم يزد به البائع ولا المشتري، فإذا وقعت فيه الزيادة بنسية إلى أجل أو بشيء يزداد أحدهما على صاحبه أو بشيء ينتفع به أحدهما فإن ذلك ليس بالإقالة، وإنما تصير الإقالة إذا فعل ذلك بيعا، وإنما أرخص في الإقالة والشرك والتولية ما لم يدخل شيئا من ذلك زيادة أو نقصان أو نظرة، فإن دخل ذلك زيادة أو نقصان أو نظرة صار بيعا يحله ما يحل البيع ويحرمه ما يحرم البيع. قال مالك من سلف في حنطة شامية فلا بأس أن يأخذ محمولة بعد محل الأجل. قال مالك وكذلك من سلف في صنف من الأصناف فلا بأس يأخذ خيرا مما سلف فيه أو أدنى بعد محل الأجل، وتفسير ذلك أن يسلف الرجل في حنطة محمولة فلا بأس أن يأخذ شعيرا أو شامية، وإن سلف في تمر عجوة فلا بأس أن يأخذ صيحانيا أو جمعا، وإن سلف في زبيب أحمر فلا بأس أن يأخذ أسود إذا كان ذلك كله بعد محل الأجل، إذا كانت متيله ذلك سواء إذا كانت مكيلة ذلك سواء بمثل كيل ما سلف فيه.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب السلفة في الطعام. السلف والسلم بمعنى واحد، سلف عند أهل الحجاز والسلم عند أهل العراق بمعنى واحد، بمعنى أن المزارع يحتاج إلى دراهم، يحتاج إلى نقد ليصلح زراعته أو لأي أمر من أموره، فيأتي إلى من عنده الدراهم فيقول له أعطني مبلغ كذا تنقدها الآن في المجلس على أن أعطيك وقت الجلاذ كذا صاع من التمر أو من الحنطة أو من الشعير. وهذا جاءت به النصوص وعلى مقتضى الحكمة والقياس. إذا كان مالكا لأصل السلعة فهذا لا خلاف في جوازه، ما إذا كان غير مالك لأصل السلعة من أهل العلم من لا يرى جواز لأنه بيع ما لا يملك، ومنهم من يرى اختيار الإمام البخاري أنه لا فرق بين أن يملك أصل السلعة وأن لا يملك. أن تأتي إلى شخص وتقول أنا محتاج إلى 100,000، أعطني 100,000 الآن وبعد سنة أحضر لك سيارة موديل 2007 بالمواصفات التالية وأضبطها بأوصافها. الذي يشترط أن يكون مالك لأصل السلعة وأصل المصنع وأصل المزرعة لقد يستطيع أن يفي بالمواصفات التي عقد عليها، وإذا كان غير مالك لأصل السلعة لا يستطيع أن يفي لأن السلعة أصلها ملك لغيره. اتفقنا على أن يشتري أن يسلمه بعد سنة سيارة من نوع كذا بمواصفات كذا موديل 2007 مثلا، لكن المصنع غير المواصفات الموجودة في 2006 وجاب على ضمن له أوصاف 2006 ما ضمن له أوصاف 2007، لكن لو كان مالك لأصل المصنع استطاع أن يفي بمشتري. ولا شك أن النصوص ما فيها ما يدل على ملك الأصل، إنما فيها ما يدل على تقديم الثمن وتحديد المبيع بالوزن والكيل والمدة المعلومة فقط، ولم يشر فيها إلى أن يكون مالكا لأصل السلعة. ولذا اختار الإمام البخاري لأنه لا يلزم، لكن إذا تخلفت هذه الشروط وجاء 2007 بأقل المواصفات من 2006 أو أكثر، نعم يرجع عليه بالفرق. يعني إن كانت أقل وقابلها الطرف الثاني فهذا من حسن الاقتضاء، وإن كانت أفضل فهذا من حسن القضاء. ويأتي شيء من الإشارة إلى ذلك في كلام الإمام مالك، لكن الإشكال عند المشاح. أنا قال لا أريد إلا المواصفات التي اتفقنا عليها، لا أريد إلا هذه المواصفات التي اتفقنا عليها وغير مالك لأصل السلعة. لا شك أن مثل هذا يوجد نزاع وخصومات، ولذا جمع كثير من أهل العلم يمنع أن يكون المسلم غير مالك لأصل السلعة في السلام. يقول حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال إيه هذا الأصل، ما قدم الدراهم وأخر السلعة للفارق، هذا الأصل أنه يعطيه أكثر مما يستحق لوجود الفارق في الزمن، هو يعطيهم قيمته فيما بعد 150، هذا ما اتفق إلا على هذا الأساس. وليش معنى أني بقدم الدراهم الآن؟ حجز السيارات من الوكالات، نعم، إما أن يكون لأن فيه نازل، لأنها إذا توفرت ووجدت بترفع قيمتها، أو لأن فيها شح وقلة بحيث لا تنتهي قبل أن، وهنا هذا مقصد أن تكون قيمتها أكثر مما دفع من مقاصد السلم. وليش معنى أني أدفع القيمة الآن ولا أستلم السلعة إلا بعد سنة إلا لهذا؟ قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال لا بأس بأن يسلف الرجل الرجل في الطعام الموصوف، لابد أن يكون معلوم موصوف بسعر معلوم إلى أجل مسمى. من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، والحديث الصحيحين، إلى أجل مسمى ما لم يكن في زرع لم يبدو صلاحه أو تمر لم يبدو صلاحه. أن الإمام مالك لا يصحح السلم في الطعام إلا إذا توافر فيه الشرط الذي يجوز فيه بيعه، وهذا قدر زائد على أن يكون مالكا للسلعة، يعني لو بد لكم مالك للسلعة وأن يكون الثمر قد بدا صلاحه. فرض أن هذا المزارع احتاج إلى هذا المبلغ بعد التأبير مباشرة وقبل أن يبدو صلاحه، هل في النصوص ما يمنع من ذلك؟ ما فيها ما يمنع، يعني ما أسلم في شيء المقصود أن يضبط المبيع بالكيل والوزن والأجل والنوع، أيضا لا بد من ضبطه الداخل تحت الجنس، لأن الجنس الذي له أنواع متعددة تتباين قيمه، فلا يقال 100 صاع من التمر، التمر إيش؟ التمر متفاوت، منه ما يكون الصاع 10 ومنه ما يكون الصاع 100 أو 200، المسألة البون شاسع، فلا بد من ضبط ما يختلف به الثمن، لا بد من ضبط والاتفاق على ما يختلف فيه الثمن. ما لم يكن في زرع لم يبدو صلاحه أو تمر لم يبدو صلاحه، هذا للنهي عن بيع التمر قبل بدو صلاحه، قبل أن يأمن العاهة، قبل أن يحمار أو يصفار، والنهي عن بيع الحب قبل اشتداده، لكن السلم لا يظهر فيه هذا الشرط، لأنه إنما أبيح لحاجة الطرف الذي يبيع السلعة قبل حصولها. قال مالك: الأمر عندنا في من سلف في طعام بسعر معلوم إلى أجل مسمى فحل الأجل فلم يجد المبتاع عند البائع وفاء مما ابتاع منه فأقاله، اشترى منه 100 صاع موصوفة معلومة المكيل معلومة النوع محددة الأجل معلوم، لكن المبتاع عند حلول الأجل إما أن يكون زرعه قد تلف بجائحة أو بغيرها، أو يكون غير مالك لأصل السلعة فلم يجد، ماذا يصنع؟ الإقالة. يقول: فلم يجد المبتاع عند البائع وفاء مما ابتاع منه فأقاله، فإنه لا ينبغي، يعني لا يجوز له أن يأخذ منه إلا ورقه أو ذهبه أو الثمن الذي دفعه إليه بعينه. يقول: الله أنا انتظرت لمدة سنة تدفع لي فرق الانتظار، لو كان المال عندي اشتغلت به وشغلته صار له نسبة من الربح كثيرة، لا يأخذ إلا مقدار ما أخذ من نوع ما أخذ، دفع ذهب يأخذ ذهب، دفع فضة يأخذ فضة، فإنه لا ينبغي، يعني لا يجوز له أن يأخذ منه إلا ورقه أو ذهبه أو الثمن الذي دفع إليه بعينه، يعني الثمن لما عجز عن المبيع استقر الثمن بذمته، استقر الثمن بذمته، القيمة 1000 درهم، لو قال أعطني عنها 100 دينار فما عندي الكلام، وعندي 100 دينار خذها تعادل 1000 درهم، يجوز ولا ما يجوز؟ على كلامه لا يجوز. لماذا؟ لأنه كأنه باع 1000 درهم ب100 دينار من غير تقابض، من غير تقاضي. حديث ابن عمر كنا نبتاع الإبل، نعم، فنأخذ الذهب بدل الفضة والفضة بدل الذهب، فقال لا بأس إذا لم يفترق أو بينهما شيء، يعني حصل الصرف في وقت الاقتضاء وفي مكان الاقتضاء كأنه صرف، والذي بذمة الطرف الأول كأنه قبضه الآن وأقبض بدله الطرف الثاني. أنت بعت سلعة على شخص بمئة دينار، بعد أسبوع أسبوعين عشرة أيام قال أقل، لكن ما عندي إلا 1000 درهم. هذه الصور كلها نظائر، والسبب الذي يجعل الإمام مالك يمنع من مثل هذا أنه كأنه باع الذهب بالفضة من غير تقاضي، ويستحق عليه ذهب يأخذ ذهب، يستحق عليه فضة يأخذ فضة. لكن حديث ابن عمر معن فيه كلام لبعض أهل العلم، لا بأس ما لم يفترق وبينهما شيء، فكأن الذي عنده الذهب وقضى فضة كأنه في حكم المقبوض الآن في المجلس، ما دام ذمته في حكم المقبوض، ويؤدي بدله في مجلس الصرف النوع أو الجنس الثاني. لكن لو جاز هذا قلنا يجوز لمن باع الذهب بالدراهم بالريالات واشترى الذهب الجديد بالريالات أن لا يقبض قيمة الذهب الأول لأنه في حكم المقبوض، ومثل هذا التوسع يجر إلى صور محرمة، لأن التساهل يجر بعضه إلى بعض، وحينئذ لا بد أن يقبض ويقبض في وقت من المجلس. إذا كان عنده 1000 درهم يقول هذه دراهمك 1000 درهم استلم الآن، إذا استلمها وقال والله 1000 درهم وأنا بودي ثقيلة على عطل من الدينار أخف، صرف لا بأس، لأنه حصل التقابض في مجلس العقد. أو الثمن الذي دفع إليه بعينه وإنه لا يشتري منه بذلك الثمن شيئا حتى يقبضه منه، لا يشتري بذلك الثمن شيئا حتى يقبضه منه، الثمن 100 دينار أو 1000 درهم لا يشتري منه به شيء، لا سيما إذا كان مما لا يباع به أصل البيع الأول نسيئا. إيش معنى هالكلام؟ اشترى منه تمر 100 دينار إلى أجل سلام، ثم لما حل الأجل قال والله ما عندي تمر لكن هذه 100 دينار، قال زدني في مقابل الأجل، قال ما أزيدك هذا ربا، أعطني فضة، قال ما يمكن حتى أسلمك 100 دينار ثم نصرف ما فيه بأس، نعم، قال طيب أنت بذمتك لي 100 دينار أعطني بها حنطة، يجوز ولا ما يجوز؟ أنا بشترينك بما عندك من الذهب حنطة، على كلام الإمام مالك لا يجوز حتى يقبض الثمن ثم يشتري به ما يشاء، لأن الحنطة لا تباع بالتمر نسيئا، فكأنه باع التمر الذي بذمته بحنطة نسيئا، وذلك أنه إذا أخذ غير الثمن الذي دفع إليه أو صرفه في سلعة غير الطعام الذي ابتاع منه فهو بيع الطعام قبل أن يستوفي، قبل أن يستوفى يعني يقبض، كأنه باع التمر الذي عنده قبل أن يقبضه. طيب إن باعه بما يباع به نسيئة، يعني إن باعه إن أخذ ثمنه الذي دفعه إليه هذا ما يصير بيع، يصير إقالة، يصير إقالة، لكن إذا اشترى بالثمن بر بدلا من التمر الذي بذمته نقول بيع، ما تصير إقالة. الإقالة أن يعود عليك نفس ما دفعت من غير زيادة ولا نقصان. إن باع اشترى بهذا الثمن بر فيكون قد باع التمر الذي بذمته قبل أن يستوفي، وأيضا باعه ربوي بربوي من غير تقابض. قال مالك: وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل أن يستوفى، فيدخل فيه ذلك وقد تقدم. قال مالك: فإن ندم المشتري فقال للبائع أقلني وأنظرك بالثمن الذي دفعت إليك فإن ذلك لا يصلح، وأهل العلم ينهون عن ذلك، وذلك أنه لما حل الطعام للمشتري على البائع أخر عنه حقه على أن يقيله، فكان ذلك بيع الطعام إلى أجل قبل أن يستوفى وهو منه. فإن ندم المشتري الذي دفع الدراهم، ندم اشترى 100 صاع ب100 درهم، لما حلت ندم المشتري الذي دفع الدراهم، التمر حاضر عند الرجل بيدفع ما عنده تردد، قال طيب أقلني من البيع أو هذه الدراهم بدل ما تدفعها الآن أجلها عليك 2 أو 3 شهور، أو قال صاحب التمر أنا والله ما عندي شيء خذ التمر ولا دراهم، ما عندي دراهم، قال أصبر عليك. يقول الإمام مالك: فإن ندم المشتري فقال للبائع أقلني وأنظرك، يعني أؤخرك بالثمن الذي دفعت إليك فإن ذلك لا يصلح، وأهل العلم ينهون عنه، وذلك أنه لما حل الطعام للمشتري على البائع أخر عنه حقه على أن يقيله، فكان ذلك بيع الطعام إلى أجل قبل أن يستوفى ثم باعه عليه بالثمن الذي اتفق عليه إلى أجل قبل أن يستوفى، يعني هم شرى منه 100 صاع على أن يدفعها له بعد سنة ب100 درهم، وقال أنا والله الآن لا أريد تمر، اشتريت تمر وانتهي، اشتريت تمر قبل شهر وشريت، أنا لا أريد تمر، أريد 100 درهم، قال لك الله ما عندي 100 درهم، قال له أؤجلك وأنظرك لمدة 2 أو 3 شهور، فكأنه باع التمر الذي عنده بالقيمة التي دفعها. قال مالك: وتفسير ذلك أن المشتري حين حل الأجل وكره الطعام أخذ به دينارا إلى أجل، وليس ذلك بالإقالة، وليس ذلك بالإقالة. نعم، ما عنده يأخذ الطعام، يلزم يأخذ الطعام، خلاص متفقين على طعام يأخذ، شو ما يريد يأخذ له، بيع تم منتهى، يأخذ يتصرفه ويسويه يتصدق به يبيعه، من ماله إلا طعام عند الرجل، ليس له إلا هذا الطعام الموصوف المعلوم بوزنه وكيله وأجله، ما بين ماله التي اتفق عليه. قال مالك: تفسير ذلك أن المشتري حين حل الأجل وكره الطعام أخذ به دينارا إلى أجل، وليس ذلك بالإقالة، وإنما الإقالة ما لم يزدد فيه البائع ولا المشتري. يقول كان والله ما زدت 100 صاع ب100 درهم، أنا ما زدت شيء، ماذا وزداد ولا ما زداد، هم زائد في الأصل، في أصل العقد، عقدهم الأول زائد، لأنه جمعنا سلم، سلم تدفع دراهم حالة والسلعة تجي بعدين بعد سنة مثلا، فلا بد من ملاحظة هذا الوقت، من ملاحظة الأجل والزيادة والنقص في الثمن من أجله، إلا عكس الدين كله، عكس الدين كله. يقول: وإنما الإقالة ما لم يزدد فيه البائع ولا المشتري. اشترى كل شيء حاضر، 100 صاع موجودة الآن، بمئة درهم موجودة الآن، هذه قيمة في السوق. فلما دفع الثمن وتفرق جاء صاحب التمر وقال أقل، ندمت على البيع. لا فيه زيادة ولا نقص، ولا فيه أجل مؤثر في الثمن، قال أقل. وإنما الإقالة ما لم يزد فيه البائع ولا المشتري، فإن وقعت فيه الزيادة بنسيئة تأخير إلى أجل أو بشيء يزداده أحدهما على صاحبه أو بشيء ينتفع به أحدهما فإن ذلك ليس بالإقالة. الوكالات، وكالات السيارات، تبيع السيارات إلى أجل أقساط، وتشترط على المشتري أنه إذا عجز عن التسديد دفع قسط قسطين ثلاثة ثم أعجز نفسه قال عجزت والله ما عجز. وإنما الإقالة ما لم يزدد فيه البائع ولا المشتري، وهنا ما فيه زيادة من أجل الأجل، فلا إقالة في مثل هذا. إذن الحل يعني تقوم السلعة، تقوم السلعة ويدفع الفرق، فإن كان ما دفعه مساوي للفرق فيصلح مثل هذا، وإن كان أقل أو أكثر يدفع أحدهما للآخر. ما لم يزدد فيه البائع ولا المشتري فإذا وقعت فيه الزيادة في نسيئة من الأجل أو بشيء يزداده أحدهما على صاحبه أو بشيء ينتفع به أحدهما فإن ذلك ليس بالإقالة، فإن ذلك ليس بالإقالة. يعني من أقال نادما، لا أحدهما نادم والثاني قد يكون مستفيد، لكن ليست هذه الفائدة في مقابل أجل، ليست هذه الفائدة في مقابل أجل. لكن لو اشترى سلعة سيارة بأربعين ألف ويتسوى المراحل بائع يقول والله السيارة تسوى خمسين، نعم المشتري مستفيد، فذهب إلى المشتري ويقول أقلني والله أنا نادم، هذه إقالة في الأربعين، لكن لا يقيل بخمسين أو بخمسة وأربعين. إذا باع، إذا كان بخمسة وأربعين وكلاهما كاسب في هذه الصورة ما تسمى إقالة، تصير بيع. وإنما تصير الإقالة إذا فعل ذلك، إذا فعل ذلك تصير بيعا. وإنما أرخص بالإقالة والشرك والتولية، في قول عليه الصلاة والسلام من ابتاع طعامه فلا يبيعه حتى يقبضه إلا أن يشرك فيه أو يوليه أو يقيله، يشرك فيه يشارك فيه واحد. وإنما أرخص بالإقالة والشرك والتولية ما لم يدخل شيئا من ذلك زيادة أو نقصان. شرك تشرك شخص آخر معك في السلعة، اشترى سيارة بخمسين ألف قال ترى شريك قال ترك شريك، لا يجوز أن يزيد عليه وانا شارى بخمسين تدفع ستة وعشرين سبعة وعشرين، ما تصير شرك. وإنما أرخص بالإقالة والشرك والتولية ما لم يدخل شيئا من ذلك زيادة أو نقصان، ولا ما تسمى شركة، تصير شراء وبيع. والإقالة تقدم الكلام فيها، والتولية إذا قال بعتك برأس مالي تدخل مدخالي تأخذه بما اشتريته به لا يجوز له أن يزيد عليه، لا يجوز له أن يزيد عليه عن ما اشتراه به. لكن لو اشتراه من جدة مثلا، اشترى السلعة من جدة بألف ونقلها بمئة إلى الرياض واستأجر لها مستودع بمبلغ كذا، ثم قال تدخل مدخالي قال خلاص أبيعك ما اشتريت، قبلت؟ قال قبلت، وسام أنه شارع من جدة مئة ريال أو بألف ريال، صار يضيف إليه قال قيمتها ألف وخمسمائة ريال، قال يا أخي شاري من جدة أنا عندي خبر شاري من ألف، قلت ما تدري أنا قلتها بمئة والمستودع أجاره كذا والكهرب كذا وكلمت صاحبه بمبلغ كذا وفواتير وما أدري إيش، أنه أن يحسب كل التكاليف فتكون تولية ولا بيع إذا حسب التكاليف؟ إذا حسب التكاليف نعم يقول وإنما أرخص بالإقالة والشرك والتولية ما لم يدخل شيئا من ذلك زيادة أو نقصان أو نظيرة، لكن هو حفظ أصل الثمن. قال شو هذا؟ أحيانا زيادة ونقصانا يحصل الخداع، يقول أبيعك مثل ما اشتريت، هذه الفاتورة قدامك والفاتورة مع مجموعة فواتير وبضائع ثانية، وفي النهاية في آخر فاتورة قال حسم 50% ووراها فاتورة الأولى، هذا لا شك أنه ليس التولية وإنما هو خداع وتغريب للمشتري. ومثل هذا لو حسب عليه أشياء ندم عليها، حسب عليه أشياء حملها بسيارة، السيارة صار عليها حادث وصلحت السيارة ب300، بعد بيحسب عليها هذه السيارة ما حركت من جدة إلى الرياض إلا من أجل هذه البضاعة ب300 ريال، نقلت من جدة إلى الرياض وصار على السيارة حادث وضمنه ب300 ريال، هذه مثال. إيه لكن هناك أمور ليست من أصل البيع ولا الشراء.
ليس من هذا لكنه هو دخل معي.
طيب لا تسلسلة المسألة.
يدخل معي بما
صدم رجال بعد.
الأشياء اللي صدم رجال.
والسيارة احترقت. السيارة اللي تحمل احترقت. ما في أكثر من نقلها إلى محل البيع.
هو معلوم.
لكن نقله واستأجر له مستودع وخزن له سنة بعد.
على حسب وسيله ومخزن.
يقول أنا بعد أنا منفقن جوالات، أنا كلمت المكاتب العقارية بالسودة وكهرب ومدري
هو بالقدر.
في مثل هذه الصورة لا بد من إخباره بالمبلغ. يقول أنا والله كلفتنا السلعة كذا، تدخل مدخلي ولا بكيف؟ أما أن يقول تدخل مدخلي تشتري من اشتريته بأكبر رأس مالي ثم يضيف عليه هذه الإضافات، لا بد من إخباره. لأن من الناس من يثق، من الناس من عنده ثقة مطلقة، لا سيما إذا كان الطرف الثاني معروف بخبرته ومهارته. لكن هم يقولون إذا كان تولية خلاص ما يلزم يخبره بالثمن، ما يلزم إذا كان تولية، لكن الكلام شو عليه إذا كان هذه القيمة الأصلية للسلعة، ما إضافات لابد من إخباره بها. ما لم تدخل شيئا من ذلك زيادة أو نقصان أو نظرة، فإن دخل ذلك زيادة أو نقصان أو نظرة صار بيعا يحله ما يحل البيع ويحرمه ما يحرم البيع، فتشترط له شروط البيع المعروفة السبعة ويشترط له أيضا انتفاء الموانع. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى من سلف في حنطة شامية فلا بأس أن يأخذ محمولة بعد محل الأجل، يأخذ حنطة بدل حنطة. السلم الشرط أن تكون الحنطة من النوع الجيد، ثم لما حل الأجل ما وجد عند الشخص إلا حنطة دون. يقول الإمام مالك لا بأس أن يأخذ، لكن بعد محل الأجل لا قبله، لأنه إذا أخذ الدون قبل محل الأجل كأنه باع حنطة بحنطة من غير تقابض، لكن إذا أخذ الدون في وقت حلول الأجل صار هذا من حسن الاقتضاء. حسن القضاء لو كانت أفضل. قال مالك وكذلك من سلف في صنف من الأصناف فلا بأس أن يأخذ خيرا مما سلف، وهذا من حسن القضاء فيه أو أدنى لأنه من حسن الاقتضاء بعد محل الأجل لا قبله. وتفسير ذلك أن يسلف الرجل في حنطة محمولة، حنطة المحمولة يؤتى بها إلى المدينة من جهة من الجهات غير الشامية، ولعلها معروفة المتفق عليه المتعارف إذا رؤيت قيل هذه محمولة من جهة معينة فلا بأس. يقول وتفسير ذلك أن يسلف الرجل في حنطة محمولة فلا بأس أن يأخذ شعيرا أو شامية، لأنه عند الإمام مالك الشعير والبر جنس واحد، وقال به بعض الشاميين وكثير من العلماء يرون أنهما جنسان، فلا يؤخذ هذا مكان هذا، لا يؤخذ هذا مكان هذا، لأنه يلزم عليه بيع الحنطة بالشعير من غير تقابض. بعض أهل الظاهر شددوا على الإمام مالك في هذا، في قوله أن الحنطة والشعير جنس واحد. لماذا؟ حتى قال بعضهم أن القط أفقه من مالك. لماذا؟ لماذا صار القط أفقه من مالك عنده على حد زعمه؟ لا شك أن هذا سوء أدب، مالك نجم السنن وإمام دار الهجرة، كيف صار القط أفقه من مالك؟ يقول ترمي إليه رغيفين بر وشعير، فيأكل البر يترك الشعير. وإن سلف في تمر عجوة، يعني أجود الأنواع، فلا بأس أن يأخذ بدل العجوة صيحانيا نوع من التمر أو جمعا وهو نوع رديء من التمر. المقصود أنه إذا سلف عقد عقد السلم على نوع جيد من التمر فلا مانع أن يأخذ دونه، وإذا عقد على نوع متوسط لا مانع أن يأخذ دونه أو فوقه، فإما أن يكون هذا من حسن القضاء أو من حسن الاقتضاء. وإن سلف في زبيب أحمر فلا بأس أن يأخذ أسود، يعني أقل منه في الجودة، ويكون هذا من حسن الاقتضاء إذا كان ذلك كله بعد محل الأجل. أما إذا كان قبل حلول الأجل فيكون كأنه باع تمر بتمر من غير تقابل. إذا كانت مكيلة ذلك سواء، الجيد والردي كيلوه سواء، لكن ما يقول أنا عندك لي زبيب أحمر أعطني زبيب أسود أكثر منه، عندك 10 آص أعطني 11 صاع لأن هذا أقل، لا، يقول إذا كانت مكيلة ذلك سواء بمثل كيل ما سلف فيه فلا بد في ذلك من الحلول، حلول الأجل وقدر المكيل الذي هو التساوي. هذا سائل يقول من المغرب، يقول ما الحجاب الشرعي؟ الحجاب الشرعي بالنسبة للرجل معروف أنه ما بين الواجب الذي يجب ستره ما بين السرة والركبة، على خلاف من العلم فقط خارج الصلاة، وداخل الصلاة يلزمه أيضا ستر المنكب. وأما بالنسبة للمرأة فالحرة كلها عورة في الصلاة ما عدا الوجه، وعند الرجال الأجانب كلها عورة، وبصف ذلك في غير هذا الموضع، عند محارمها لها عورة أقل مما عند الأجانب، فعند الأجانب لا يجوز أن تخرج شيئا من بدنها من بشرتها ولو قل، وعند المحارم ما يخرج غالبا نصف الذراع أو طرفه الذي يخرج في المهنة والعمل، وكذلك طرف الساق مما يلي القدم لا بأس به، وعند النساء كذلك كما تخرج عند المحارم، الذي تخرجه عند المحارم تخرجه عند النساء، لأن النساء عطفن على المحارم في آيتي النور والأحزاب، ولا يجوز لها أن تخرج أكثر من ذلك لا عند المحارم ولا عند النساء. يقول: وصل الشيخ لباب العينة في كتاب البيوع، لكن الشيخ لم يشرح ما بين كتاب الحج وكتاب البيوع كالرضاع والجهاد وغيرها. نعم، هذا تركناه لأن الوقت المناسب الذي بدأنا فيه البيوع أو وقت الإجازة يناسب أن تشرح مسائل البيوع وباب متكامل أو كتاب متكامل، لكن لم نستطع إكماله، فبدلا من أن يسرك بعضه يكمل، ثم نعود إلى الأبواب التي تركناها إن شاء الله تعالى. هل عند الصلاة يجب أن تكون الجبهة ملامسة للأرض، يعني من غير أن نغطيها بشيء ولو كان بحجاب بالنسبة للمرأة وبطاقية الرجل؟ ويصنع كثير من الناس إذا أراد أن يسجد وضع طرف الشماغ أو الغترة على الأرض، وأهل العلم يقولون إذا كان هذا الحاجز من الوصول إلى الأرض إذا كان متصلا به فهو مكروه، لكن لو رمى الشماغ على الأرض وسجد عليه ما في شيء، وما يسجد عليه وهو متصل به هذا مكروه، وعندهم الكراهة تزول بأدنى حاجة، يعني لو كانت الأرض حارة أو باردة لا تطاق، أو كان ينبعث منها روائح لا يطيقها المصلي ولا يقشع في صلاته بسببها، لا مانع من أن يسجد على حائل. يقول: ما حكم الصلاة في المسجد إن أخذت أرضه وأغلب ماله من الناس بالقوة والجور، وأن الناس عوضوا في أرضهم، يعوضوا لكن في مكان بعيد عن مكان أعمالهم، فلازم معاناتهم في الوصول إلى عملهم، وجزاكم الله خيرا. أخذ المال من الشخص لا يجوز إلا بطيبة نفس منه، لا يجوز أن يؤخذ مال شخص ولو على سبيل البيع والبدل إلا بطيبة نفس منه، إنما البيع عن تراضي فلا بد من التراضي. لكن إذا قدر أن لزيد من الناس بيت أو أرض أو مزرعة واحتاج المسلمون لهذه المزرعة أو لهذا البيت أو لهذه الأرض أو شيء منها للمصلحة العامة، ونال الناس بسببها مشقة، ورأى ولي الأمر أن يلزمه على رفع يده عنها بالمقابل، لكن السبيل إلى ذلك أن يرضى الرجل حتى يكون بطيب نفس منه، لا سيما إذا كان نزع هذه البيوت وهذه الأماكن لمكان عبادة، لأن لا يتقرب إلى الله بما فيه معصية. وعلى كل حال، إذا استقر مسجد ونزعه من قبل ولي الأمر، ولي الأمر رأى أن المصلحة لا تقوم إلا بهذا، الصلاة الصحيحة وله تأويله، وإن كان الأولى أن يرضيهم حتى تطيب أنفسهم بها. يقول: يكتب بعض الناس الآن خواطر بها اقتباسات من القرآن والسنة، أحدهم كتب عنوان خاطرة الجنة تحت قدم فلان أو قدم فلانة، وهذه تكتبها امرأة في محبوبها أو رجل في محبوبته، قدم فلانة أو قدم فلانة، وكانت غزلية، وضمنها اقتباسات غريبة مثل: والقارعة بالقارعة ولن تكوني في عيشة راضية وتمسكي لأنها الزلزلة، نسأل الله العافية، خطر عظيم، هذا على خطر عظيم، لأن هذا تلاعب بالقرآن، هذا خطر من أن يمرق من الدين وهو لا يشك. لكن مسيلمة مقرون بكفر وجحد النبوة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا قد يقوله هزلا ومع اعترافه بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام وامتثاله لشرائع الإسلام، قد يقوله مثل هذا، قد يقول مثل هذا، لكن ليحذر كل الحذر مثل هذا، لأنه خطر شديد، هذا عبث بالقرآن صلى الله عليه وسلم وغيرها من الاقتباسات، وقد قمنا بنصحه لكنه يريد الدليل. هذا متضمن للسخرية بكلام الله جل وعلا والاستهزاء بالدين أو ببعض شرائعه نفاق نسأل الله العافية وكفر. النقاب إخراج إحدى العينين أو كلتيهما بنقب يكون في الحجاب يخرج سواد العين فقط، فإن أخرج شيئا أو أظهر أو أبرز شيئا من البشرة فهو سفور وليس بحجاب ولو من لواحد. فالأفضل طبعا مختصر الخرقي، عرفنا أنها الطبعة التي نشرها زهير الشاويش قبل ما يقرب من 50 عاما، لكنها غير موجودة فنسعى لتصويرها إن شاء الله تعالى. يقول: ما حكم الشروط الجزائية في العقود؟ مثل: إذا لم تنجز العمل خلال 2 سنين خصم عليك 10% من حساب. الشرط الجزائي الذي إذا لم تنجز في المدة المحددة بيننا فعليك أن تدفع عن كل إذا لم تنجز في المدة المحددة المتفق عليها بين الطرفين فإنه يحسم على المقاول أو الشركة مبلغ كذا عن كل يوم عن كل شهر أو عن كل أسبوع. هذا يأخذ مأخذ العربون، من يجيز العربون يجيز مثل هذا، يجمعهما أنه أكل مال الغير لكن أكله من جراء ما يترتب عليه من مفاسد، لأن البيع بالعربون اختلفوا فيه بين أهل العلم، فمن منعه قال أخذه من غير مقابل وهو من أكل أموال الناس بالباطل، ومن أجازه قال لما يترتب على البائع من الضرر لأنه فوت عليه. والذي اتفق مع شخص أن يعمر أن يبني له بناية يؤجرها ويبيعها ويستغلها أو يسكنها ولم ينجز في الوقت المحدد، لا شك أنه ترتب على عمله ضرر. إن كان يعمر له مسكن ترتب عليه أنه لا بد أن يستأجر هذه المدة، كان يريد أن يؤجر فوت عليه الأجرة هذه المدة. المقصود أنه متضرر، وهذا في تقدير نظير بيع العربون، فمن أجازه عليه يجيز مثل هذا، ومن منعه وقال أنه من أكل أموال الناس بغير مقابل فيمنع مثل هذا. فنظيره عندي العربون، وسألت في هذه يحتف بها ما يحتف، إن كان سببه التلاعب من قباله فليلزم، إن كان سببه قهري فالقول الآخر، والعربون أيضا إن كان قصده تفويت الزبائن يلزم به، وإن كان قصده ظهر له شيء في السلعة واستغنى عنها وشيء منها. المسألة اجتهادية، وأما الحديث الوارد فيه فهو ضعيف.